المقاومة الفلسطينية تعلن تدمير عدد من آليات جيش الاحتلال بقذائف الياسين 105 في غزة. الصحة في غزة تعلن تكدس عشرات الجثث في مستشفى الشفاء في غزة وانقطاع الكهرباء ونفاد الوقود. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مواقع الاحتلال بصواريخ وتحقق فيها إصابات مباشرة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلنت كتائب والقسام تدمير 12 آليات لجيش الاحتلال بقذائف الياسين 105 غرب غزة وشمل بيت حانون من بينها عدة دبابات. وأكدت الكتائب استهداف قوة صهيونية متحصنة في مبنى شمال بيت حانون ملحقة بهم خسائر فادحة، كما لفتت إلى نجاح مقاتليها بقنص جنديين صهيونيين وإصابتهما بشكل مباشر. وفي السياق ذاته قالت سرايا القدس أن مقاتليها ما زالوا يخوضون معارك عنيفة مع العدو الصهيوني في محيط مجمع الشفاء الطبي وحي النصر ومحاور التقدم في غرب وجنوب قطاع غزة. وحول استمرار القصف في محيط مستشفيات قطاع غزة والمواجهات بين كتائب القسام وقوات العدو الصهيوني الذي يحاول التوغل في أحياء شمال القطاع، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته القصف العنيف لمحيط مجمع الشفاء الطبي شمال غربي مدينة غزة وحصاره من الجهات كافة، في ظل تحذيرات من وقوع كارثة إنسانية حقيقية بفعل غياب الخدمات الأساسية. وأعلنت وزارة الصحة في غزة وفاة 5 أطفال رضع و7 مرضى في العناية المركزة جراء انقطاع الكهرباء في مجمع الشفاء الطبي الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مستمر. وكان المستشفى قد أعلن أن 39 رضيعا و17 مريضا يرقدون في قسم العناية المركزة يتلقون التنفس الاصطناعي اليدوي لإبقائهم على قيد الحياة. من جهته قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبري إن أكبر مستشفى في غزة توقف عن العمل، ووصف الوضع في مستشفى الشفاء بالخطير بعد 3 أيام بلا كهرباء وماء. وأدى العدوان الإسرائيلي إلى خروج 22 مستشفى عن الخدمة، وحذرت منظمة أطباء بلا حدود من أن المستشفيات في مدينة غزة يمكن أن تصبح مشرحة. من جهتها أطلقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نداء عاجلا لحماية المدنيين في غزة. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن مستشفى القدس خرج عن الخدمة أيضا، وإن الطاقم الطبي في المستشفى يبذل جهودا مذنية لتقديم الرعاية للمرضى هناك في ظل شح الدواء والغذاء الغذاء والماء. وأكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن عدم محاسبة كيان الاحتلال على جريمة مستشفى المعمداني شجعه على ارتكاب المزيد من المجازر في المشافي.
هذه صورة في هذا المستشفى على العالم أن يراها. هؤلاء هم المواليد الخدج في ظل انقطاع التيار الكهربائي، المواليد حديث الولادة في ظل انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى ونفاد الوقود، يبذل الأطباء كل جهد ممكن من أجل المحافظة على أرواح هؤلاء الأطفال الذين قيل قبل أسابيع وتبنى الكيان والإدارة الأمريكية رواية أن هذا المستشفى تتواجد أسفل منه قيادة القسام، ليرى العالم ما هي الجريمة المقصودة، إن المقصود هو إبادة جيل جديد.
إلى ذلك استشهد 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية إن طيران الاحتلال استهدف منزل الصحفي ياسر قديح في خان يونس، فيما استشهد 13 مدنيا وأصيب 27 آخرون إثر استهداف منزل في منطقة بني سهيلة شرق خان يونس أيضا، ما رفع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 11180، بينهم أكثر من 4600 طفل وأكثر من 3000 امرأة.
أعلنت حكومة غزة ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع إلى أكثر من 11200. المكتب الإعلامي لحكومة القطاع ذكر في بيان صحفي أن عدد شهداء الكوادر الطبية بلغ قرابة 190، لافتا إلى وصول المصابين إلى نحو 29 ألفا غالبيته من الأطفال والنساء. وحمل البيان الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن الجرائم ضد المدنيين مطالبا بفتح فوري لمعبر رفح وبشكل دائم. أكدت وزارة الصحة في غزة أن 250 جثة متكدسة في مستشفى الشفاء أخذت بالتحلل جراء محاصرة الاحتلال المستشفى وانقطاع الكهرباء ونفاد الوقود. إلى ذلك استهدف الطيران الصهيوني محيط مستشفى الأندونيسي شمال غزة تزامنا مع قصف وإطلاق نار كثيف بمحيط المستشفى في تل الهوى. وتفيد التقارير بأن الجرحى في الشوارع باتوا دون رعاية طبية لعدم وصول سيارات الإسعاف إليهم في ظل القصف الصهيوني. قال المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان إن إسرائيل تتعمد وقف كافة خدمات الطوارئ في غزة مما يهدد بإعدام جماعي للمدنيين. وطلب المرصد الأمم المتحدة وأطراف المجتمع الدولي بالضغط الحاسم على الاحتلال للسماح فورا بدخول الوقود واستئناف إمدادات الكهرباء بشكل فوري إلى غزة والوفاء بالتزاماته بحماية المدنيين أينما كانوا. ولفت إلى أن استمرار سلطات الاحتلال حظر إدخال الوقود رغم أنه يخضع للمراقبة إلى غزة سواء عبر أراضيها أو أراضي مصر يستهدف على ما يبدو بشكل متعمد وقف كافة خدمات الطوارئ الحيوية. قال عبد الله الأشعل مساعد وزير خارجية مصر الأسبق وأستاذ قانون الدولي إن ما يقوم به الكيان الصهيوني ضد غزة والفلسطينيين عموما يعتبر إبادة جماعية وجرائم حرب وإبادة العرق التي تنطبق عليه اتفاقية عام 1948 الخاصة بالأمم المتحدة. وبالتالي فإن الغرب هو على المحك، إما أن هناك احترام للقانون الدولي الإنساني وإما إهدار هذا القانون. للمزيد بهذا الشأن نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
لا ماء ولا كهرباء ولا غذاء، هكذا تبدو الأوضاع داخل قطاع غزة المحاصر برا وبحرا وجوا، وبذلك أصبح القطاع أكبر سجن مفتوح في العالم. لم يكتف الكيان الصهيوني بالوقوف عند هذا الحد فحسب، بل ذهب لما هو أبعد من ذلك، فمارس على المدنيين العزل كافة أنواع الانتهاكات وقتل الآلاف منهم، غالبيتهم من الأطفال والنساء، مستخدما الأسلحة الفتاكة والمحرمة دوليا، غير مكترث بقوانين تردعه عما يقوم به لإبادة جماعية بحق البشر والشجر والحجر. كاميرا العالم استطلعت آراء خبراء في القانون الدولي حول ماهية ما يقوم به هذا الكيان على سكان غزة، وما توصيف ذلك في القانون الإنساني الدولي.
ما يقوم به ما الكيان الصهيوني ضد غزة والفلسطينيين عموما يعتبر إبادة جماعية وجرائم حرب، ويعتبر إبادة العرق الجنس اللي تنطبق عليه اتفاقية 1948 بتاعت الأمم المتحدة. وبالتالي الغرب على المحك دلوقتي، إما أن هناك احتراما للقانون الدولي الإنساني بالذات، وإما إهدار القانون الدولي الإنساني. وبالتالي الدول كلها القانون الدولي الإنساني مهمته ضبط سلوك المتحاربين.
وحول الجهة المخول لها محاسبة قادة ومسؤولي الكيان الصهيوني والمتورطين في ارتكاب المجازر الإنسانية الموثقة بالصوت والصورة، كشف أحد أعضاء نقابة المحامين في مصر عن أن مجلس الأمن الدولي فقط ومن يحق له معاقبة قادة الكيان الصهيوني، وأن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بذلك لهذه الأسباب.
هل المحكمة الجنائية الدولية تستطيع مقاضاة أي مسؤول في إسرائيل؟ الحقيقة أنها لا تستطيع، لأن إسرائيل لم توقع على اتفاقية روما التي أسست المحكمة الجنائية الدولية. لا يوجد شيء اسمه مقاضاة إسرائيل كدولة إلا عن طريق مجلس الأمن فقط. أما محكمة العدل الدولية فإنها تفصل النزاع بين دولتين أو أكثر فقط. المحكمة الجنائية الدولية تختص بمقاضاة مسؤولين في دولة ما، ولكن بشرط أن يكونوا موقعين على اتفاقية روما، وهذا لا يتوافر في دولة مثل إسرائيل.
ومع استمرار الحرب الشنعاء على قطاع غزة والتي لم تجد معيارا واحدا للحيادية والنزاهة، وفي ظل حماية أمريكية غربية واضحة للكيان الصهيوني، أصبحت القوانين الإنسانية والدولية في اختبار حقيقية، فإما تطبيقها بحيادية تامة وملاحقة مجرم الحرب القائمة، وإما فليعيش العالم في غابة تحكمها القوة المتعجرفة.
إذن الانتهاكات الصارخة التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني الأعزل تعد وبحسب الكثير من القانونيين جريمة مكتملة الأركان. لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل ستحاسب إسرائيل على هذه الجرائم؟ سؤال ننتظر إجابته في الأيام القليلة المقبلة.
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إن الوقود نفذ من مستودعات الوكالة في قطاع غزة. مفوض الوكالة العام فيليب لازاريني صرح بأن الأونروا تفرغ ببطء مستودع وقودها على الحدود تحتوي على احتياطيات استراتيجية، مضيفا أن كوادرهم لن تتمكن من إعادة تزويد المستشفيات بالوقود أو نسح مياه الصرف الصحي وتوفير مياه الشرب في غضون أيام قليلة. وخرجت العديد من مستشفيات القطاع عن الخدمة بسبب القصف الصهيوني المستمر ونفاد الوقود، ما أدى إلى قطع التيار الكهربائي واستشهاد عشرات المرضى والأطفال الخدج بأقسام العناية المركزة. وحول الانتقادات والاتهامات الموجهة للمحكمة الجنائية الدولية بالتقاعس في التحقيق بشأن جرائم الاحتلال والمجازر التي يرتكبها في قطاع غزة، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
خلف الدمار الهائل في قطاع غزة، جرائم حرب لا تحتاج لأن يختلف عليها اثنان. جرائم بدأت مع العدوان الإسرائيلي على القطاع عقب عملية طوفان الأقصى، وتتواصل يوميا بحق المدنيين الأطفال منهم والنساء والرجال. ولأن جرائم الحرب تستدعي تحركا من الجهات الدولية المختصة لوقفها، كانت المطالبات بفتح تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، غير أن مختصين في القانون الدولي اتهموا المحكمة بالتباطؤ في هذه التحقيقات، كما قدموا شكاوى قضائية في هذا الخصوص، لا سيما وأن المحكمة تحركت بسرعة ملفتة في ملفات أخرى أقل خطورة من جرائم الحرب الإسرائيلية.
للأسف هناك تباطؤ من قبل المحكمة والمدعي العام الجديد كريم خان في التعاطي مع الوضع في فلسطين، بينما تكون أكثر فعالية في التعاطي مع ملفات أخرى كالوضع في أوكرانيا. القانون الدولي واضح في اعتبار ما تقوم به إسرائيل جرائم حرب واضحة.
تقاعس المحكمة عن القيام بواجباتها في ظل القتل الجماعي للفلسطينيين في غزة دفع بجهات قانونية دولية للتحرك في المسار المقابل. المحامي الفرنسي جيل ديفير، أحد أكثر المحامين المخضرمين في فرنسا، أطلق حملة لجمع أكبر عدد من المحامين من أجل محاكمة كيان الاحتلال على جرائمه.
المحامون أمام المحكمة وأمام المدعي العام أخبروه أننا رأينا ما يحدث وأنه يبرر الدعوة بتهمة ارتكاب إبادة جماعية، وهناك الفلسطينيون أيضا. نقول لهم الآن لديكم جيش من المحامين يمكن أن يصل إلى 3000 محام، والقضية الفلسطينية ستحضر أمام جميع المحاكم الدولية منها والوطنية.
مبادرة ديفير تحظى بدعم رسمي من دول داخل أوروبا وخارجها، لا سيما جمهورية أيرلندا التي دعت صراحة إلى سوق الاحتلال الإسرائيلي إلى المحاكمة بتهمة الإبادة الجماعية. زعيمة حزب شين فين الحاكم ماريلو ماكدونالد طالبت حكومة بلادها بالتحرك لملاحقة الاحتلال قضائيا وطرد السفير الإسرائيلي من دبلن.
إنها لحظة حساب بالنسبة لزعماء العالم والاتحاد الأوروبي، واختبار للالتزام بحقوق الإنسان والسلام والديمقراطية، ونحن نسأل أين هي حماية القانون الدولي لكل طفل يقتل في غزة. على الحكومة الإيرلندية أن تأخذ زمام المبادرة وتحيل إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية وتطرد السفير الإسرائيلي.
غير أن هذا الإصرار على ملاحقة الاحتلال على جرائمه يصطدم بتجارب سابقة فشلت فيها المحكمة الجنائية الدولية بمحاسبة الاحتلال بضغط من الولايات المتحدة ودول أوروبية، في انتظار نتيجة المساعي التي تهدف إلى إحقاق العدالة وكسر قاعدة إفلات الاحتلال من العقاب طوال أكثر من 7 عقود.
أعلن جيش الاحتلال الصهيوني ارتفاع حصيلة جنوده القتلى إلى أكثر من 360 منذ بدء معركة طوفان الأقصى في 27 الأول أكتوبر الماضي. وأقرت وحدة الكيان بأن تعداد قتلى العسكريين بلغ 44 منذ بداية المواجهات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الكيان المتوغلة في قطاع غزة. وتتواصل الاشتباكات العنيفة في المحورين الغربي والشمالي من القطاع بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الذي يتحرك تحت وابل من قذائف المقاومة وتصديها من مسافة صفر. أشار الصحفي خضر شاهين إلى تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي السابق المعارض بيني غانتس بشأن الحرب على قطاع غزة، وكذلك أشار إلى تصريحات وزير خارجية كيان الاحتلال التي دعا فيها إلى حسم المعركة قبل التعرض للضغط الدولي وتحديدا من قبل الإدارة الأمريكية. المزيد من التفاصيل في تقريرنا التالي.
وآخر تصريحات لغانتس وهو من المعارضة وزير الحرب السابق الذي قال قبل قليل: أقول لأعدائنا في الشمال، والرسالة هي لحزب الله والجنوب، نهايتكم اقتربت. بمعنى أو بآخر، وفق التصريحات طبعا للترجمة لما صرح به غانتس، ما يحصل الآن هو الضغط الكبير في تحديدا في الشمال. الجيش الإسرائيلي، جيش الاحتلال، اليوم 38 لعدوانه على غزة لم يحقق أي إنجاز لا عسكري ولا سياسي، وأنه بفعل المقاومة العنيفة جدا في غزة، وما يواجه الجيش في الشمال أيضا مع لبنان قد قلب الحسابات قادة كيان الاحتلال الإسرائيلي بشأن مدة الحرب على القطاع. أيضا يعني في ظل ما يواجه من ضغط سواء على الشمال في مع لبنان وأيضا في قطاع غزة، أصبح الحديث أكثر عن النزول عن الشجرة. هناك تصريحات لوزير الخارجية لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي قال بأن أمامنا أسبوعين فقط، بعد ذلك سنتعرض لضغط كبير دولي وتحديدا من قبل الإدارة الأمريكية. هكذا قال وزير الخارجية الإسرائيلي: أمامنا أسبوعان للحسم في غزة قبل أن يصبح الضغط الدولي مؤخرا. ونحن نتذكر قبل أيام كان هناك تصريحات من الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض الذي قال وموجه طبعا الرسائل إلى تل أبيب بأن الوقت بدأ ينفذ. بمعنى أو بآخر، يبدو أن هناك وقت محدد تم الاتفاق عليه ما بين قادة كان الاحتلال الإسرائيلي مع الإدارة الأمريكية، إدارة بايدن، بوقت محدد للبدء وأيضا للانسحاب أو الخروج سواء من قطاع غزة والوقف كل هذا العدوان في الشمال. الآن التصريحات لقادة الاحتلال أصبحت تتوجه نحو لبنان وحزب الله، لأنهم يعلمون جيدا وهم لا يريدون الدخول. حديث عن كل هذه التصريحات هو للرأي العام أيضا، يركز هنا بأن هناك جمهور داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي تتزايد حالات الغضب لديه، تتزايد عدم الثقة بالمستوى الأمني والسياسي.
أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان استهدافها قوات مشاة صهيونية بموقعي الظهيرة وبرانيت بالصواريخ المواجهة، محققة إصابات مباشرة بصفوف الاحتلال. كما تعرض موقعي الراهب وحد بيارون لقصف من حزب الله ألحق بهم خسائر فادحة، كما طالت نيران المقاومة بشكل مباشر هدفا عسكريا قرب مستوطنة شتولة. وفيما أصابت قوة حزب الله مقرات للصهاينة في القطاع الشرقي بنيران مباشرة، أشار الإعلام العبري إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مستوطنات في الشمال نتيجة إطلاق صواريخ مصدرها لبنان. وفي المقابل تعرض محيط عدة بلدات لبنانية حدودية مثل عيتا، شعب ورمية لقصف صهيوني. تعرضت القاعدة الأمريكية في مطار خراب الجير بريف الحسكة شرق سوريا لهجوم بواسطة طائرة مسيرة، هو الثاني من نوعه هذا اليوم. يأتي ذلك بعد سلسلة هجمات للمقرات العسكرية الأمريكية داخل سوريا، حيث استهدف قاعدة الجيش الأمريكي في حقل كونيكو للغاز شمال شرقي البلاد بصواريخ غراد، ما أدى إلى مقتل 4 جنود أمريكيين. وأكدت مصادر إعلامية أن المقاومة الشعبية كشفت عن استهدافها لمقر قيادة أمريكي في الحقل الغازي ب15 صاروخ. هذا واستهدفت المقاومة القاعدة الأمريكية في الشداد بالحسكة بالطائرات المسيرة ملحقة بهم خسائر كبيرة. وحول أبرز المستجدات على الساحة العراقية والدعم الشعبي العراقي المتواصل للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، نستمع إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
استمرارا لمواقفها البطولية في الضغط على الأمريكيين وتحميلهم مسؤولية الجرائم الصهيونية في قتل الأطفال وقصف المستشفيات في غزة المحاصرة، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها استهدفت قاعدة للجيش الأمريكي في سوريا بطائرة مسيرة. وقالت المقاومة أن مجاهديها استهدفوا قاعدة الاحتلال الأمريكي في القرية الخضراء بالعمق السوري بطائرة مسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر. ويمتلك الجيش الأمريكي 24 قاعدة عسكرية و4 نقاط بشكل غير قانوني في سوريا، كما يسيطر خلافا لكل القوانين الدولية على مناطق في شمال وشمال شرق سوريا في محافظات دير الزور والحسكة والرقة، حيث توجد أكبر حقول النفط والغاز. على صعيد ثاني، أكد رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني اليوم الاثنين أهمية التعاون بين جهازي الشرطة العراقي والإيراني لإنفاذ القانون. واستقبل السوداني القائد العام للشرطة الإيرانية العميد أحمد رضا رادان والوفد المرافق له للتباحث في أوجه التعاون المختلفة بين العراق وإيران فيما يتعلق بحفظ الأمن الداخلي وملاحقة الجريمة المنظمة. وأكد الجانبان على التنسيق الأمني الثنائي في ملفات ضبط الحدود ومحاربة تجارة المخدرات التي تمثل تحديا مشتركا للبلدين. وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أهمية التعاون بين جهازي الشرطة في البلدين وبسط الأمن والاستقرار بما يعزز تنمية الشراكة والتبادل التجاري والتكامل في ملفات اقتصادية مختلفة. وكان القائد الأمني رادان التقى الأحد مع وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري بمبنى الوزارة في بغداد، وبحث معه فرص تعزيز التعاون الأمني والشرطي بين إيران والعراق، فيما تطرق وزير الداخلية إلى الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وطهران مؤكدا أنها دخلت حيز التنفيذ، ومعرب عن أمله بأن تسفر زيارة العميد رادان للعراق عن المزيد من التنسيق والتعاون الثنائي في مجال مكافحة المخدرات ومجابهة الإرهاب ومراقبة الحدود المشتركة. وتفقد الوفد الضيف كلية الشرطة والشرطة الاتحادية في بغداد، واطلع ضمن اللقاءات التي عقدها مع المسؤولين بهذا المركز التعليمي والأمني على برامجها المختلفة. وكان العميد رادان بدأ زيارته إلى بغداد بدعوة من النائب الأول لوزير الداخلية لشؤون الأمن الداخلي عادل الخالدي. تطوير العلاقات الأمنية والشرطوية بين البلدين لا يسهم في تنامي العلاقات بين الحكومتين وحسب، بل ينعكس على أمن المواطنين في البلدين بالقضاء على الجريمة المنظمة ومكافحة المخدرات. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
في الختام هذا تذكر بالعناوين. المقاومة الفلسطينية تعلن تدمير عدد من آليات جيش الاحتلال بقذائف الياسين 105 في غزة. الصحة في غزة تعلن تكدس عشرات الجثث في مستشفى الشفاء في غزة وانقطاع الكهرباء ونفاذ الوقود. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مواقع الاحتلال بالصواريخ وتحقق فيها إصابات مباشرة. وفي الختام نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. بإمكان مستمعينا الكرام في اليمن التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15,260 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15,460 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 19 متراً وبالذبذبة 15,480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 19 مترا وبنفس الذبذبة وقدرها 15,480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. أما بالنسبة لمستمعين الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 25 متراً وبذبذبة قدرها 11,820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقات مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب ودين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كل المرحب بكم في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم عبر جولة أخرى في عالم الشعر المعاصر من خلال تتبع المؤثرات الدينية والقرآنية في نتاجات الشعراء المعاصرين عبر برنامج أدب ودين.
ندعوكم للمتابعة أيها الأحباء.
مستمعين الأفاضل، من بين القصص القرآنية الأخرى التي نلحظها في تضاعيف أشعار قيصر أمينبور والتي استعرضنا جانبا منها في حلقة البرنامج الماضية، قصة آدم عليه السلام وهبوطه من الجنة إلى الأرض، فهي تشكل واحدا من التلميحات التي ورد الكثير من الإشارات إليها في أشعار هذا الشاعر. وقد أضف توظيف أمينبور لهذه القصة عليها صورة جديدة ومظهرا مبتكرا ومختلفا في قالب الأفكار الشخصية للحياة اليومية. فنحن نرى الشاعر ومن خلال الإشارة إلى كيفية التسلل المفاجئ للعشق في قلبه عن طريق العين والنظرة وكبوة هذا القلب والصعاب والمرارات التي جرت عليه في هذا الطريق، نقول إننا نراه يحاول الربط بين إخراج آدم عليه السلام من الجنة ومصيره في قوله في قصيدته ألف بائية لغة العشق، حيث يقول ما نصه بالفارسية:
سربزیر و ساکت و بی دست و پا می رفت دل، یک نظر روی تو را دید و حواسش پرت شد، بر زمین افتاد چون اشکی ز چشم آسمان. ناگهان این اتفاق افتاد، زوجی فرد شد. بعد هم تبعید و زندان ابد شد در کویر، عین مجنون از پی لیلی بیابانگرد شد. کودک دل شیطنت کرده است یک دم در ازل، تا ابد از دامن پرمهر مادر ترد شد.
كان القلب يسير متأطئ الرأس ومن دون أيد وأرجل، لمحك بنظرة واحدة فتشتت انتباهه، سقط أرضا كدمعة من عين السماء، وفجأة حدث أن تحول الزوج إلى فرد، ثم نفي بعد ذلك وسجن إلى الأبد في الصحراء، وهامت عين المجنون في الصحراء بحثا عن ليلى. لقد سول طفل القلب لنفسه المكر والخداع للحظة واحدة في الأزل، فحرم للأبد من أحضان الأم المفعمة بالحب والحنان.
نعم أيها الأفاضل، يبدو الشاعر هنا في هذه المقطوعة الشعرية متأثرا بالآية 35 من سورة البقرة والقائلة: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، حيث يعقد هنا علاقة بين قصة إخراج آدم وزوجه من الجنة واستدراج الشيطان لهما وأكلهما من الشجرة المحرمة وبالتالي الإخراج من الجنة، وبين مصير الإنسان المعاصر باعتباره يمثل ذرية آدم عليه السلام وزوجه، ويذكر البشرية باعتبارها المنفية إلى صحراء الدنيا، مشبها إياها بالأطفال الأشقياء الذين حرموا من الأحضان الدافئة للأم.
مستمعين الكرام، استعان الشاعر قيصر أمينفور بعدد كبير من القصص القرآنية في معالجته لواقع الحياة اليومية ومعاناة الإنسان المعاصر. عن كيفية توظيف هذا الشاعر لقصص القرآن في طرح مواضيع وقضايا معاصرة ومدى نجاحه في ذلك، سألنا خبير البرنامج على الهاتف الأستاذ الدكتور كاظم حشمت فار، الأستاذ الجامعي من إيران، فأجاب مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم وأحيي المستمعين الأفاضل. حديثنا اليوم حول الشاعر قيصر أمينفور، اللي هو من أصول جنوبية من حيث الثقافة، يتمتع بثقافة عريقة لمدرسة أهل البيت عليهم السلام. يعد من شعراء المعاصرين، سيما شعراء الثورة الإسلامية. يمكن لنا أن نصف شعراء الثورة الإسلامية وبصورة عامة جميع الشعراء للمدرسة الدينية على مدى الزمان. في الحقيقة يمكن أن نعدهم مفسرين بصفة أدبية وسيما بصفة شعرية، ومنهم الشاعر قيصر أمينفور، حيث يمكن أن نعده في بعض شعره أو في كثير من شعره يرسم لنا الآية القرآنية بأسلوب أدبي شعري استلهم من المفردات ومن الآيات القرآنية ومن السور القرآنية كباقي شعراء الثورة الإسلامية. ولذلك يبقى شعره حي ويخلد أو تخلد الأشعار التي تمتد وتبين المفاهيم الإنسانية الموجودة في القرآن الكريم الحديث النبوي الشريف.
مستمعينا الأفاضل، نحييكم وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامج أدب ودين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تتابعون هذا البرنامج الأدبي.
أيها الأكارم، من خلال نقد ذاتي وإنحاء باللائمة على الأشخاص الذين لم يؤدوا حق الشهداء وقضوا أعمارهم في العبث والباطل، يشير الشاعر قيصر أمينفور إلى قصة النبي إسماعيل عليه السلام والتضحية به بأمر الله تعالى، موظفا هذه القصة القرآنية لخدمة معالجة هموم الحياة اليومية.
عمری بجز بیهوده بودن سر نکردیم، تقویم ها گفتند و ما باور نکردیم. در خاک شد صد قنچه در فصل شکفتن، ما نیز جز خاکستری بر سر نکردیم. حتی خیال نای اسماعیل خود را همسایه با تصویری از خنجر نکردیم.
لم نقض أعمارنا إلا في العبث، نمت من التراب مئات البراعم في فصل التفتح، ولكننا لم نضع على رؤوسنا سوى الرماد، بل إننا لم نجعل تخيلنا لنحر إسماعيل جارا لصورة من الخنجر. وفي قصيدته التجسم يشيد الشاعر بقيم مثل الشهادة والبطولة والطهارة والتواضع، حتى يقول في الختام ملمحا إلى الآية 22 من سورة طه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، صدق الله العلي العظيم. ويقول شاعرنا قيصر أمينفور في هذا الصدد:
از چشم هر شهید یک قطره اشک شوق بگیرید، فواره‌ای ز نور بکارید، قلبی از آینه دلی از دریا و گردنی بلند، از آبشار پاک تواضع، از آستین روشن موسی دستی به رسم وام بگیرید.
خذوا من عین کل شهید قطره من دموع الشوق، ازرعوا نافوره من النور والضياء، قلبا من المرايا، فؤادا من البحر، ورقبه طويله من شلال التواضع الطاهر. خذوا من كم موسى المضيء على سبيل القرب.
مستمعينا الأفاضل، ماذا عن الاقتباس والتضمين بمعنى اقتباس التعبير القرآني أو تضمينه بعينه وبألفاظه مع شيء طفيف من التغيير في بعض الأحيان إن اضطر الشاعر إلى ذلك؟ عن هذه الظاهرة في شعر قيصر أمين بور حدثنا ضيف البرنامج عبر الهاتف الأستاذ كاظم حشمة فر، نتابع معا قوله.
قيصر أمين بور: على سبيل المثال نذكر هذا الشعر، أي إيش زمين وآسمان آييتوس، أي إيش زمين وآسمان آييتوس، يفث الرب بالمحبوب، يقول: الكون كله، السماء والأرض، هي آيات تدل على وجودك. هو بالحقيقة النظرة إلى الآيات أو الحالات الموجودة في السماء والأرض هي دليل على فهم وجود الله سبحانه وتعالى كما وصفه الله. كما يقول الشاعر: تمرح گذر خستکی آسایت آسایش آفتاب در سایه تو، كل شيء هو في وجودك، فيك، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولو الألباب. فكأنه استمد من مفهوم الآيات لفهم وجود الله سبحانه وتعالى وصفات الله سبحانه وتعالى. وفي بيت آخر يقول: ما رأيتو زياد بريء عدمين، إن نسيتنا يا ربي فنحن لا يكون لنا وجود إلا العدم، كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. هذا هو في الحقيقة ترجمة لهذه الآية، أو ليس كمثله شيء، يأتي بها بصورة شعرية أخرى حيث يقول: آخر چماني كبقويم آني تو همچون خود تو خیش را میمانی، یعنی لیس کمثله شیء، جاء ببیت شعر. لذلك نرى الشعر الفارسی هو بالحقيقة باللغة الفارسية لكن ترجمة للآيات القرآنية، ومنهم هذا الشاعر العظيم، الشاعر الشاب المؤمن تابع لمدرسة أهل البيت، كما يقول: أزرق جردن بمن نزدیکتر. هذا هو في شعره، كما تقول الآية: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أزرق جردن بمن نزدیکتر. كأنه ترجم الآية مفردة مفردة، كلمة كلمة، إلى اللغة الشعرية.
أيها الإخوة والأخوات، على صعيد الكلمات والألفاظ والتراكيب يكون الشاعر مدينا للقرآن الكريم في توظيف بعض من الألفاظ والتركيبات، بمعنى أنه يأتي بكلمات وتعابير في أشعاره لها جذور وأصول قرآنية، من مثل الكرام الكاتبين واليد البيضاء والعروة الوثقى والكثير من الأعلام في القرآن، مثل آدم وإبراهيم وجالوت وقابيل وغير ذلك.
ويتجلى لنا تأثر الشاعر قيصر أمينبور بالألفاظ والتعابير القرآنية في الكثير من قصائده، من مثل قوله في مجموعته الشعرية الكاملة، حيث وظف الشاعر تعبيرا قرآنيا جميلا وهو استعارته التنفس لبزوغ الصبح، والذي ورد في الآية 18 من سورة التكوير في قوله تعالى: والصبح إذا تنفس، صدق الله العلي العظيم. وأيضا يقول باللغة الفارسية:
لبخند تو خلاصه خوبی هاست، لختی بخند خنده گل زیباست، پیشانیت تنفس یک صبح است، صبحی که انتهای شب یلداست.
ابتسامتك خلاصة لكل الخير في الوجود، فاضحك قليلا فضحكة الوردة جميلة، جبهتك تنفس الصبح، الصبح الذي هو نهاية ليلة الشتاء الطويلة.
أحبتنا الكرام، برجاء أن تكون قد أمضيتم معنا دقائق حافلة بالفائدة عبر حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج أدب ودين. نترككم في رعاية الله.
شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
We'll be right back.
واقفا وخرقت عاد وارثه ليأخذ منكم النصفا موطن في يد الأنصار ما أهدوا له لقفا وإنا أهل رايته سلكنا خطه ألفا بفجر من بدائفنا قطاع أمالكم كشفا وإنا أهل رايته سلكنا خطه ألفا بفجر من بدائفنا قطاع أمالكم كشفا أمانكم كشفا فإن الموت آتيكم بأيدي الفدية الشرفا وهذا البيت أوله ترى رعدا وقد قصفا فإن الموت آتيكم بأيدي الفدية الشرفا وهذا البيت أوله ترى رعدا وقد قصفا
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ما يقال
وما لا يقال. لماذا تسمين الموقف الفرنسي من انسحاب قواتهم في النيجر وقبلها من عدد من الدول الإفريقية؟
إنه هزيمة لفرنسا أولاً وفشل سياسي لحكومتها ثانياً وتراجع للهيمنة الغربية على العالم ثالثاً.
ولكن مسؤولاً فرنسياً فسره بالعكس من ذلك.
ماذا قال وكيف فسر؟
اعتبر انسحاب القوات العسكرية الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو وقريباً من النيجر لا يعد إخفاقاً للسياسة الفرنسية بقدر ما هو فشل للدول الثلاث التي شهدت انقلابات عسكرية في الأعوام الأخيرة.
لكن هل يعقل أن مسؤولاً ما يفسر الأمور وطرد قواته من ثلاثة بلدان بهذه الطريقة؟ من هذا الفذ الذي يفسر الأحداث بهذه الطريقة الفذ أيضاً؟
الخبر مع مصدره هو حديث وزير الجيوش سيباستيان لوكارنو لصحيفة لوباريزيان الفرنسية، حيث اعتبر لوكارنو أن انسحاب القوات العسكرية الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو وقريبا من النيجر لا يعد إخفاقا للسياسة الفرنسية بقدر ما هو فشل للدول الثلاث.
أعتقد أن في الأمر حيلة لم تكشف بعد.
وما وجه الحيلة التي لم تكشف بعد؟
ربما سيتم إثارة المشاكل ودعم العصابات الإرهابية لتأكيد أن وجود فرنسا كان ضامنا للأمن في هذه الدول.
لقد بدأت فعلا النشاطات الإرهابية في النيجر وهجمت أول القوافل العسكرية الرسمية وكان هنالك ضحايا من الجيش.
ألا يذكرك هذا الأمر بشيء مشابه في منطقتنا؟
ما هو؟
هجوم داعش الإرهابي على العراق بعد اتفاق انسحاب القوات الأمريكية من العراق وخروجها في 2011 بدأ التخطيط الأمريكي لإغراق العراق بالدواعش، ولحين 2014 احتلت الدواعش ثلث مساحة العراق،
ومن ثم عادوا بذريعة تحرير العراق من الدواعش.
نعم هذا ربما ما يحاولون تكراره في إفريقيا. ففي خبر وزير الجيوش الفرنسية حديث صريح عن أن منطقة باماكو باتت منذ ذلك الحين مطوقة من قبل الجهاديين وأن الساحل مهدد بالانهيار. كل ذلك سينتهي بشكل سيء للمجالس العسكرية الحاكمة في الدول الثلاث.
إذن هي سياسة واحدة تنفذها أمريكا وأذنابها على دول العالم. نعم. إذا لم ترضى بالسيد محتلا سيأتيك الكلب مكانا.
نعم أكيد، لكن مع فارق مهم.
وما هو؟
الفارق هو بأن العالم تغير والحكومات والشعوب بدأت تعرف أن هذا الكلب أجلكم الله يأتمر بأوامر ذاك السيد، ولذا فإن نجاح المخطط بات مهددا.
ألا يستطيعون بالكذب والتضليل إخفاء معالم المؤامرة؟
لا أعتقد، فالعالم أصبح قرية صغيرة لا يستطيع الإنسان السيء فيه أن يدعي زهادة وصلاحة.
أحسنتم.
فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. بك غير خير فإن الله أولى بالجميل. فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل. ولا تظنن بربك غير خير فإن الله أولى بالجميل. فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل. ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل. على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول. وكم من مؤمن قد جاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان،
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي نستمع معا إلى محاضرة لسماحة الشيخ فوزي آل سيف، موضوعها تذكر نعم الله سبحانه وتعالى وشكرها يوجب محبته. ندعوكم للاستماع.
بسم الله الرحمن الرحيم.